الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا تكملة لما توقفنا عنده بالأمس، حيث يقول الشيخ، وهو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى، في رسالة له سميت باسم مقدمة في أصول التفسير، يقول رحمه الله: وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، هذه الأسماء ثابتة له صلى الله عليه وسلم ولها معاني. قال: وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك، هذه كلها أسماء لشيء، لعين أو ذات واحدة، وإن تعددت هذه الأسماء وتعددت معانيها، فهذه أسماء ولها معاني ولكنها تدل على ذات واحدة. قال: فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان، يعني إذا كان مقصود السائل الذي يسأل عن معنى ذلك، عن معنى الاسم، إن كان يريد ماذا عن الذات التي تدل عليه، فإن نعبر بأي اسم كان، فنقول رسولنا هو محمد، ورسولنا هو أحمد، ورسولنا هو الماحي، أو إذا قال إيش من هو الحاشر نقول محمد. قال: هذا معنى قوله بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم، وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة، يعني ربما يكون علم كمحمد، وربما يكون صفة كحاشر، وفي بالنسبة لذات الله ربما يكون علم كلفظة الجلالة، وربما يكون صفة كالرحيم. قال: كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكري ما ذكره، فيقال له هو القرآن، يعني أن الذكر المقصود بمن أعرض عن ذكري هو القرآن مثلا، أو ما أنزله من الكتب، هذا من ذكر الله، فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يكون تارة يضاف إلى الفاعل وتارة يضاف إلى المفعول. وهنا يعني نشير إشارة إلى كيف نعرف المصدر. المصدر هو التصريف الثالث للفعل، فذكر يذكر ذكر، إذن ذكر مصدر ذكر. وكيف نعرف أن هذا المصدر هل هو مضاف إلى الفاعل أو إلى المفعول؟ يقولون من قواعد العربية أن إذا أردت أن تعرف المصدر إضافته هل إلى الفاعل أو إلى المفعول، أن تجعل المصدر فعلا مضارعا وتقدم عليه أن، ثم انظر الذي بعده، فإن صلح أن يكون فاعلا فيكون مضاف إلى الفاعل، وإن صلح أن يكون مفعولا يكون ويش مضافا إلى المفعول. مثل ذكر يذكر أن يذكرني فيكون إيش مضاف إلى المفعول. فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني، يعني أنه مضاف إلى المفعول، كان ما يذكر به مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإذا قيل بالمعنى الأول، يعني أنه مضاف إلى الفاعل، كان ما يذكره هو وهو كلامه. وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري، لأنه قال قبل ذلك: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وهداه هو ما أنزله من الذكر. وقال بعد ذلك: قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل، أو هو ذكر العبد له، أي لله سبحانه. فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هدايا أو نحو ذلك، فإن المسمى واحد، يعني إيش؟ أن المؤدى إلى هذا المعنى واحد، وهو ما أنزله الله عز وجل أو شرعه لخلقه. وإن كان مقصود السائل، يعني لما سأل عن المعنى، معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به، فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى. مثال ذلك قال: مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن، وقد علم أنه الله، لكن ما معنى كونه قدوسا أو سلاما أو مؤمنا ونحو ذلك؟ فهذا يكون الجواب في تفسير هذه المعاني. قال: إذا عرف هذا أو إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كمن يقول أحمد والحاشر والماحي والعاقب، يعني كلها تدل على ذات واحدة. والقدوس هو الغفور الرحيم، أي إن المسمى واحد، لا أن هذه الصفة هي هذه. لا شك أن القدوس غير الغفور الرحيم من حيث إيش معنى الصفة، لكن من حيث دلالتها على الذات فالذات واحدة. وهذا فيه فائدة، يعني ما سبق نستطيع أن نقول إيش، أن التفسير قد يراد به أو قد يكون للكلمة، وقد يكون للكلمة من حيث بقطع النظر عن الصفة، وقد يكون للكلمة من حيث معناها الذي تضمنته، وقد يكون التفسير للكلمة بمعنى آخر يوصف به ما يراد منه. هذا باختصار بالنسبة للاختلاف الذي هو اختلاف تنوع مما سبق. قال: ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس. مثال ذلك تفسيرهم للصراط، فقال بعضهم هو القرآن اتباعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة، هو حبل الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم، يعني واصفا به إيش القرآن. قال: وقال بعضهم هو الإسلام، يعني أن الصراط في قوله اهدنا الصراط المستقيم هو الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سواران أو سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وداع يدعو من فوق الصراط، وداع يدعو على صراط على رأس الصراط. قال: فالصراط المستقيم هو الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. فهذان القولان متفقان، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن. هذا كله يوضح رحمه الله تعالى لما أراد إيش كل متفرع عن قاعدة أن ما حصل من الاختلاف بين سلف الأمة أو بين التابعين في معاني هو اختلاف، أكثر اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. قال: فهذان القولان متفقان، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، يعني أنهم متفقان على معنى الصراط، ولكن كل منهما نبه على وصف غير وصف الآخر أو غير الوصف الآخر، كما أن لفظ الصراط يشعر بوصف ثالث، وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، يعني بعضهم فسر الصراط المستقيم قال هو السنة والجماعة، فهذا لا يدل على اختلاف تضاد. وقول من قال هو طريق العبودية، هذا تفسير رابع، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله وأمثال ذلك، هذا تفسير خامس. فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة وهو إرادة معنى الصراط، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها، يعني بصفة من صفات التي تدل على الصراط أو تهدي إلى الصراط. قال: الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود. الحد ما هو؟ الحد مراده به التعريف، التعريف يسمى عند أهل العلم الحد، لأنه يحد هذا المراد. وذلك تجد فيه كتاب اسمه كتاب الحدود، يعني كتاب التعريف، غير الحدود التي تقام على البشر، لكن مراد بالحد يعني التعريف. وذلك قال إيش؟ وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود، في عمومه وخصوصه. مثاله مثل سائل أعجمي سأل عن معنى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل هذا يعني أن هذا معنى الخبز، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى الرغيف وحده. يعني إيش؟ أن المراد الذي أشار إلى الرغيف يريد به إيش؟ أن معنى الخبز الذي تسأل عنه هو هذا، وليس يعني ذات هذا، يعني ليس في الدنيا رغيف غير هذا، لكن يريد أن يشير إلى أن الخبز، بدل لا يقول له الخبز والله يعني حبوب من البر تطحن ويضاف لها ماء وتعجن وتخبز وتعرض للنار، يقول له مثل هذا. قال مثال ذلك ما نقل في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، هذا 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 المراد بقوله الظالم لنفسه. والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات. فالمقتصدون هم أصحاب اليمين، والسابقون أولئك المقربون. ثم إن كلا منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات. هذا يعني إيش؟ الأول ما ذكره من حيث الإجمال معنى قوله جل وعلا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ثم تجد أن بعض أهل العلم أو بعض المفسرين يذكر أنواعا من أنواع الطاعات، فيقول إيش؟ فيقول السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الإصفرار. هذا إيش؟ هذا تفسير بأحد أنواع المعنى المقصود من الآية، لأن المعنى أجمل من هذا وأكمل. قال أو يقول السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة، فإذا ذكر المحسن بالصدقة فإنه ذكر المحسن بالصدقة، يعني إيش؟ أن المحسن هو الذي يتصدق، والظالم يأكل الربا، والعادل بالبيع الذي يبيع ويشتري، فهذا لا يظلم وإنما يأخذ مقابل ما يبذل. والناس في الأموال إما محسن وإما عادل وإما ظالم، فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا، وأمثال هذه الأقاويل. يعني أن هذا كله رحمه الله استطراد منه، يريد أن يوضح أن ما حصل من تفسير التابعين ليس تضاد، إنما هو تنوع، والتنوع هذا أنواع، يعني منهم من يقتصر على المعنى الإجمالي، ومنهم من يقتصر على أحد المعاني، ومنهم من يكون المعنى له أكثر من معنى فيقتصرون على أحد المعاني. قال فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية، وإنما ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه به على نظيره، فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق. وهذا صحيح، يعني مرات تجد إيش؟ أن التعريف بالمثال لما تقول لما يسألك عن معنى، يعني مثلا يسألك عن معنى، يقول لك واحد يجي أعجمي ما يعرف، يعني يقول لك إيش معنى البعير عندكم، بدل لا تقول له هو حيوان ويمشي على أربع وله عنق طويل ورأس كبير، تشير له تقول البعير هذا الجمل. فتجد أن هذا أسرع في إيش؟ في معرفته، وكذلك أسرع في إيصال إيش المعلومة له، أسرع من إيش؟ من الحد، يعني من التعريف. والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز. يعني إيش؟ أن العقل السليم جرت فيه العادة أنه يعرف ويدرك المعنى بالإشارة للمثل أكثر من إدراكه للتعاريف وغيره التي تحتاج إلى شيء من الشروح. قال وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إذا كان المذكور شخصا. يعني نظير هذا التنوع وهذا الاختلاف الذي يظنه بعض الناس اختلافه وليس اختلاف، يعني الإشارة إلى أسباب النزول، لا سيما إذا كان إيش مقرونة بشخص، فيظن البعض أن إيش أن هنا اختلف سبب النزول، هو لم يختلف سبب النزول، ربما يكون لأكثر من سبب أو ربما يكون لهذا وهذا. يقول وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا لا سيما إن كان المذكور شخصا، كأسباب النزول المذكورة في التفسير لقولهم إن آية الظهار، الظهار معروف هو أن يظاهر الرجل من زوجته، يقول يصفها بشيء من محارمه، يقول إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وإن قوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير، وإن قوله ومن يولهم يومئذ دبرة نزلت في يوم بدر، وإن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بيداء أو عدي بن بداء، وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار. ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى أو في قوم من المؤمنين، فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيره. يعني كل الذين أشاروا إلى أسباب النزول بالنسبة للأشخاص لم يقصدوا أن هذا مختص بهذا الشخص، إنما يقصدون به يعني كل من ماثله. وإذلك قال إيش لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق، لأن هذا يحجر الأحكام على الأشخاص دون إيش دون يعني الأوصاف، والمقصود الأوصاف أكثر من الأشخاص، لأن الشخص ربما يكون هو المتسبب لكن ينتهي هذا السبب ويبقى الحكم. قال والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص، يعني إيش بمن اتصف بصفته فتعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. هذا هو مراد أهل العلم لما يشيرون إيش إلى بعض الأشخاص في أسباب النزول. وأنا أضرب لهذا مثل حتى أن هذا يعني هو مراد الشرع. لما أصاب رجل حدا من الحدود أو أصاب شيئا ظن أن فيه حد يقام عليه، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أني أصبت حدا فأقمه عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أن ما أصابه لا يوجب إقامة حد، إنما هو ذنب، صحيح ذنب لكن ليس فيه حد يقام عليه، وإنما هذا الذنب تكفره الحسنات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اشهد الصلاة معنا، فشهدها، ثم أنزل الله عز وجل عليه أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أنزل علي هذا يعني بسببك. فقال له الرجل يا رسول الله ألي هذا خاصة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل للأمة عامة. فهذا يدل على إيش؟ على أن الشرع لا يريد بأسباب النزول تلك الأشخاص، إنما يريد بها إيش من اتصف بهذا الوصف العام. ثم قال رحمه الله والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا ونهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا، لأن عندنا إيش الأمر والنهي لا يكون خبر، الكلام عند العرب على قسمين إنشاء وخبر. ما هو الإنشاء؟ الإنشاء يدخل فيه الأمر والنهي والطلب والاستفهام والعرض، هذا كله يسمى إنشاء. ويعبر عنه بعض أهل العلم يقول الإنشاء ما لا يصدق عليه وصفه بالصدق والكذب، يعني واحد يتكلم كلام مثل يعني مثلا قد قامت الصلاة، ما يصلح يعني ما تصف هذا الكلام بأنه صدق أو كذب، لا، إما أنك تمتثل وتقيم الصلاة أو لا تمتثل. أما الخبر ما صح وصفه بالصدق والكذب. يقول وإن كان خبرا بمدح أو ذم فهذا يصدق عليه الصدق والكذب، فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته. ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الآية، وهذا صحيح، يعني أن معرفة الأسباب يعين على فهم الآية دون إيش ربطها بالشخص الذي نزلت بسببه. فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. ولهذا كان أصح قول الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف، رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. هذا منه رحمه الله نوع استطراد، يعني إيش؟ أن الأسباب تعين على فهم المراد، هذا مراده، يعني باختصار أن الأسباب تعين على فهم المراد. ثم ضرب مثال قال أن عند الفقهاء، يعني عند أهل العلم بالفقه، دائما في باب الأيمان، يعني باب عقد اليمين، يقولون مثلا إذا حلف الإنسان على شيء يقولون لماذا حلفت؟ وش نيتك؟ إذا قال أنا والله وقتها ما عندي نية، يعني طيب يقولوا له إيش السبب الذي دفعك لليمين؟ فإذا معرفة السبب يعين إيش على معرفة المراد أو معرفة إيش معرفة المعنى. قال وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب. هذا كذلك إيش ينبغي معرفته في أصول التفسير، يعني إيش أن التابعين لما يقولون نزلت هذه الآية في كذا، هذا العبارة يقول يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية، يعني أنه من أسباب النزول أو أنه يعني داخل في سبب النزول السابق وإن لم يكن السبب، يعني وإن لم يكن هو السبب لكن إيش داخل في معنى السبب السابق. وهذا يفيدنا على أن إيش على أن العبارات التي يقولها أهل العلم في أسباب النزول إما صريحة وإما ظاهرة وإما محتملة. فإن قال سبب النزول نزول الآية كذا هذا إيش يسمى صريح، وإن قال كان كذا وكذا فأنزل الله فيقولون هذا إيش هذا ظاهر سبب النزول، وإن قال نزلت هذه الآية في كذا فهذا احتمال لسبب النزول. افهموا هذا ثلاثة أشياء، إذا قالوا أن سبب نزول الآية كذا وكذا فهذا إيش هذا يسمى صريح في سبب النزول، وإذا قالوا أهل العلم في التفسير كان كذا وكذا فأنزل الله كذا فهذا يقولون إيش هذا ظاهر سبب النزول، وإذا قال إذا قالوا نزلت في نزلت هذه الآية في كذا وكذا فهذا احتمال في سبب النزول، يعني إيش مع وجود أسباب أخرى. قال رحمه الله ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عن كما تقول عني بهذه الآية كذا. يقول رحمه الله وقد ويراد به تارة، يعني سبب النزول، أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن سببا وإن لم يكن السبب، كما تقول عني بهذه الآية كذا. قال وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله، يعني هل هذا يكون إيش يعني يعتبر له سند، لأن أهل العلم لا يقبلون هذه الأسباب إلا بسند صحيح، يقول وقد تنازع العلماء يعني علماء التفسير في قول الصاحب، يعني الصاحب من يقصد؟ يقصد به الصحابي. نزلت هذه الآية في كذا، يعني هل يجري مجرى المسند يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الصحابي ربما ما يستطيع في أشياء ما يستطيع أن يقولها بمجرد الرأي، فتحمل على أنها إيش؟ مسندة، كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند. يعني هل هذا يعني نعده سببا مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، أو نعد هذا من أنواع التفسير التي فسر بها الصحابي معنى الآية؟ هذا محل نزاع بين أهل العلم. يقول فالبخاري يدخله في المسند، يعني طريقة البخاري رحمه الله في صحيحه أنه يذكر هذا من قبيل المسند، وغيره لا يدخله في المسند. وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه، فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا. يقول إذا هذا الأمر تحقق فلا تظن أن قول أحدهم نزلت في كذا أنه يعارض قول الآخر إذا نسبها إلى سبب آخر نزلت في كذا، إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال. وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا يعني آخر، فقد يمكن صدقهما. كيف أن نصدقهم؟ قال بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، يعني إيش؟ أنه وجد هذا السبب ووجد هذا السبب فنزلت بعد السببين، فظن هذا أنها لهذا السبب وظن الآخر أنها لهذا السبب. قال رحمه الله أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب، يعني إيش؟ أن تكرر النزول. وهذا في الحقيقة قليل، وربما يكون إيش في عداد المعدوم لقلته، لأن الآية لا تتكرر في النزول، ولكن الأول الذي أشار إليه أنه يعني يكون هناك سببان فيتنزل الآية بعدهما فيظن كل واحد منهم أنها للسبب ذاك، فهذا كثير. مثال لما في قوله جل وعلا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، بعضهم يظن إيش؟ أنها نزلت في مصعب بن عمير، وبعضهم يقول أنها نزلت في مثلا حمزة وهلم جرى، أو مصعب بن عمير وحمزة وغيره. قال وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما، يقول وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيليات، هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. وهذه في الحقيقة ترى قاعدة تعتبر رزينة في علم التفسير، أشار إليها شيخ الإسلام بها هذا، أن يعني لا تظن الاختلافات هذه التي تروى عن سلف الأمة مثل التابعين أن هذا يدل عيش على اختلاف تضاد، لا، نقول هذا ليس اختلاف تضاد، إنما هو على حسب توجيه شيخ الإسلام. إذا راجعتم ما سبق ولخصتموه تجد أنه جمعه بهذه العبارة. قال وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير، يقول تارة لتنوع الأسماء والصفات، مثل إيش؟ الصراط، ومثل يعني الله عز وجل لما تقول الله هو الغفور الرحيم. قال لتنوع الأسماء والصفات، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى مثل الصراط وأقسامه كالتمثيليات، قال هما الغالب في تفسير الأم في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. قال ومن التنازع الموجود عنهم ما يعني مما يعني يتنازع الناس فيه هم لم يتنازعوا فيظنون أن هذا تضاد. ومن المتنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره. يعني كذلك هذا بعض الناس إيش يظنه اختلاف تضاد، وهو ليس اختلاف تضاد، لأن اللفظة مشتركة فتصلح لكذا وتصلح لكذا، ولكن هذه الألفاظ المشتركة تفسر بهذا وتفسر بهذا، ولكن كيف نعينها؟ يقول يعينك على أحد المرادين السياق. فالقسورة عند العرب يراد به الرامي، ويراد به أنه اسم من أسماء الأسد، فرت من قسورة، هذا يعني قال بعضهم أنه يعني كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، يعني فرت من الرامي حينما رأته، وقال بعضهم أن فرت من الأسد حينما رأته، وكلا المعنيين صحيح. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، هل معنى عسعس أقبل أو أدبر؟ يقول وإما لكونه متواطئا في الأصل، متواطئا في الأصل، لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. يعني إيش؟ أن هذا ما المراد به لسبب الضمائر؟ ثم دنا فتدلى، ما المراد به؟ هل الذي دنا هو الله أو جبريل؟ فكان قاب قوسين أو أدنى، من هو؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم أو جبريل؟ نقول الصحيح أن فقوله ثم دنا فتدلى أنه جبريل هو الذي دنا، لأن الله وقفه في قوله فأوحى إلى عبده، يعود إلى الله عز وجل، يعني عبد الله. قال وكلفظ الفجر والشفع والوتر وليال عشر وما أشبه ذلك، لأن هذه الألفاظ في الحقيقة ورد فيها عن السلف أكثر من معنى، فورود أكثر من معنى لا يدل على التضاد، إنما يدل على إيش؟ على أن هذه الألفاظ مشتركة تصلح لكذا وتصلح لكذا. ولكن طبعا ما ليس معنى هذا إيش؟ أنه يبقى يعني اللفظ غير يعني غير دقيق في المعنى، أو أن لم نعرف، لم نتوصل للحقيقة، نقول لا، السياق يعينك على فهم المراد. مثل الفجر، هل مراد به يعني الفجر الحقيقي أو أول الدنيا؟ الشفع والوتر، هل هو المراد به يعني الإنسان والله عز وجل؟ لأن الإنسان شفع، ومن كل خلقنا زوجين، والوتر هو الله عز وجل. وليال عشر، هل هي ليالي رمضان أو ليالي ذي الحجة وما أشبه ذلك؟ قال فمثل هذا قد يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك. فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، وهذا يراد، يعني إيش؟ أنها نزلت مرتين فأريد به في هذا الموضع هذا وفي هذا. قال وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، إذ قد جوز ذلك أكثر فقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام. التعريف من المالكية والشافعية والحنبلية، هؤلاء يعني أتباع مذاهب ومذاهب معروفة، لكن يقول وكثير من أهل الكلام. أهل الكلام من هم؟ يعني دائما يمر علينا في كتب العلم يقول أهل الكلام. أهل الكلام باختصار، أهل الكلام هم الذين يثبتون العقائد عن طريق الجدل، يعني أهل الجدال، يريدون أن يثبتوا العقائد كلها عن طريق الجدل، يجادل، فالذي يغلب هو صاحب الحجة. طيب، قال وإما لكون اللفظ متواطئا، والتواطؤ معناه إيش؟ تطابق، هذه يعني تطابق اللفظ لمعناه، هذا يسمى التواطؤ. التواطؤ هو الذي طابق لفظه معناه، مثل إنسان يعني إشارة إلى هذا، يعني هذه الذات، والحجر يشار إلى هذا الشيء الصلب، هذا هو التواطؤ. فقال وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما، إذا لم يكن لتخصيصه موجب. فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. ومن الأقوال الموجودة عنهم يعني الذي تظن أنها تضاد ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة. يقول: ومن الأقوال التي تنسب للاختلاف وليست اختلافا حقيقيا يوجب التضاد، يقول أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة، يعني معنى آية تجد أن بعض أهل العلم يعبر عنها بلفظ مقارب لها لا مرادف. قال: فإن الترادف في اللغة قليل. هذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني أن يعني مرادف في هذا، يقول أن الترادف في الكلمات قليل، لأن الترادف إيش معناه؟ الترادف أن يكون إيش المعنى، المعنى واحد، لكن هذا يعبر عنه بتعبير وهذا يعبر عنه بتعبير، فيكون الترادف. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه لا ترادف في لغة العرب، لكن لابد، لماذا يقول؟ يقول لأنه لابد أن يوجد فارق ولو بسيطا، لكن لابد أن يكون فارق ينتبه له من ينتبه ويغفل عنه من ربما يكون فيه اشتراك، نقول نعم فيه اشتراك، لكن ليس معنى هذا الترادف التساوي من كل وجه. يقول رحمه الله: فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن، فإذا قال قائل: يوم تمور السماء مورا، إن المورا هو الحركة، كان تقريبا، يعني لما قالت في تفسير المور قال بعضهم هو الحركة، يقول هذا من باب التقريب، لأن بعضهم قال إيش؟ يوم تمور السماء مورا يعني تدور، وبعضهم قال الحركة، فهذا هو من باب التقريب وليس معناه إيش؟ أنه من باب الترادف. إذ المور حركة خفيفة سريعة، وكذلك إذا قال الوحي الإعلام، يعني يعني معنى الوحي في اللغة هو الإعلام، الإعلام على وجه الخفية والسرعة. أو قيل: أوحينا إليك أنزلنا إليك، يعني إيش؟ لما يجي واحد يقول معنى أوحينا إليك أي أعلمناك، ويجي التفسير آخر معنى أوحينا إليك أنزلنا عليك، هذا ليس فيه التضاد. أو قيل: وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا، وأمثال ذلك. فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء في قوله وقضينا إلى بني إسرائيل، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء، والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته. هذا أشياء لغوية، يعني أن الأفعال عند العرب إما أن تكون إيش؟ لازمة أو متعدية. المتعدية هي التي تصل إلى معمولها من غير حروف الجر أو عند الظرفية، واللازمة هي التي لا تتعدى إلا بشيء من هذا. قال: ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قوله: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي مع نعاجه. ومن أنصاري إلى الله أي مع الله، ونحو ذلك. والتحقيق ما قاله النحاة البصرة من التضمن في سؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه، يعني في هذا يعني معنى، يعني يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحروف لا يمكن أن تأتي بمعنى الحروف الأخرى من كل وجه، لكن ممكن إيش تكون في ضمنها، يعني متضمنة لهذا المعنى صح، أما أن تكون في معناها لا. في قوله جل وعلا لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، يقولون إلى هنا بعض المفسرين يقول مع، يقول هنا لا، أنها إلى بمعناها الحقيقي، ولكنها تضمنت يعني الضم هذا صح. مثالك كذلك إيش؟ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. قال وكذلك قوله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، تضمن معنى يزيغونك ويصدونك. وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، ضمن معنى نجيناه وخلصناه. يعني بعضهم النصرة هنا فسرها بمعنى التنجية وإخلاص من هذا العدو. وكذلك قوله يشرب بها عباد الله، ضمن يروى بها ونظائره كثير، إلى أن قال رحمه الله تعالى ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب، وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة، كما قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي الحديث أنه مر بظبي حاقن فقال لا يرميه أحد. الظبي معروف نوع من أنواع الغزلان، قال حاقن أي محبوس بفضلته داخله، يعني البول أو الغائط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا قال لا يرميه أحد، فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة فالريب ضده، ضمن الاضطراب والحركة ونحوه يعني ونحو لا ريب لا شك الشك. وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه. وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا الكتاب، يعني في قول ذلك الكتاب إشارة إلى البعيد، يقول معناه هذا الكتاب، فهذا تقريب، لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة. يعني الإشارات لها معاني، يعني الإشارة للحاضر غير الإشارة للبعيد والغائب، وغير الإشارة للشيء المتعذر. قال ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما لا، نعم، ولفظ الكتاب يتضمن يعني إيش؟ أن الكتاب معناه المكتوب والمضموم، يعني لا يكون كتابا إلا إيش؟ الشيء المضموم بعضه إلى بعض. قال ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا، مظهرا باديا. فهذه الفروق موجودة في القرآن، يعني هو يريد رحمه الله أن يوصل للقارئ أنه لا، ليس هناك ترادف من كل المعنى، لا بد أن يكون فيه تباين ولو الشيء يسير. فإذا قال أحدهم أن تبسل أي تحبس، وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك، لم يكن من اختلاف التضاد. أن تبسل هي بمعنى أن تحبس، ولكن بعضهم بدل لا يقول أن تحبس يقول أن ترهن، والرهن هو حبس، فليس هذا من التضاد، إنما هو إيش؟ من أحد أنواعه. فهذا لابد أن ينتبه له كذلك طالب التفسير والقارئ في التفسير، أن هذا لا يعد إيش؟ أن هذا اختلاف. يجي بعض الناس يقول لك والله هذا يفسر تبسل بمعنى تحبس، وهذا يعبرها بالرهن، نقول هو الرهن هو الحبس، فليس بينهما إيش؟ تضاد. قال وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم. وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، لأن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. ومع هذا فلا بد من اختلاف من ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد مثل هذا في الأحكام. يعني لا بد أن يكون هناك خلاف، لكن الخلاف في نتائج الاستدلال كما يوجد إيش في الأحكام. ونحن نعلم أن عامة من يضطر إليه أو ما يضطر إليه عموم الناس من الاتفاق معلوم بل متواتر عند العامة أو الخاصة، كذا في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها أو نصبها، الصحيح في أنصابها أصح، وفرائض الزكاة ونصبها لأن النصب هي الأصنام. قال: وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك. ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة، يعني هذه مسائل يعني عند أهل العلم في الجد والإخوة في باب إيش؟ في باب الفرائض، تجد أن الصحابة مختلفون، هل الجد يحجب الإخوة أو أنه يشاركهم أو أن الإخوة يشاركونه. يقول: ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة، المشركة كذلك من مسائل الفرائض، وهي صورتها أن يهلك هالك عن زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقة، هل يشتركون الإخوة لأم والإخوة الأشقة؟ هذا من مسائل الفرائض، الصحيح أنهم لا يشتركون، وقضى بهذا بعض الصحابة وقضى بهذا بعض الصحابة. قال: وفي المشركة، يعني من مسائل الفرائض ونحو ذلك، لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، بل فيما يحتاج إليه عامة الناس، وهو عمود الناس من الآباء والأبناء والكلالة. يعني كأنه يشير رحمه الله تعالى أن الجد يحجب الإخوة، وهو صح قول أهل العلم، وفي هذا خلاف. قال: بل فيما يحتاج إليه عامة الناس، وهو عمود الناس من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات. الكلالة ما هي؟ هي جاءت في القرآن في آيتين: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، وفي آخر آية من سورة النساء: يسألونك قل الله يفتيكم في الكلالة. الكلالة معناه من مات لا أصول له ولا فروع، هذا يسمى الكلالة، لا أصول له ولا فروع، يعني ليس له من آبائه ولو بعدوا أحياء، وليس له من أولاده أحياء. يقول: والكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج، فإن الله أنزل في الفرائض 3 آيات مفصلة منفصلة. يعني إيش؟ سبحان الله، يعني الله جل وعلا تولى قسمة المواريث بنفسه، لأن غالب خصومات الناس واختلاف الناس كله بسبب الأموال، فلم يترك هذه الأموال تتقسم من تلقاء عقول الناس، فتولاها سبحانه وتعالى وقسمها في 3 آيات، وختم إحدى الآيات بقوله: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فالله عز وجل تولاها بعلمه الغيب وإدراكه لعواقب الأمور. قال: فإن الله أنزل في الفرائض 3 آيات منفصلة، ذكر في الأولى الأصول والفروع، وهي قوله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الآية. وذكر في الثانية الحواشي التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم، وهي قوله جل وعلا: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب، الحاشية يعني الإخوة، سواء إخوة لك للميت أو إخوة للآباء، يعني الأعمام، الأعمام والإخوان يسمون حواشي. قال: بالتعصيب، وهم الإخوة لأبوين أو لأب، واجتماع الجد والإخوة نادر، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل والذهول عنه. يقول: الاختلاف في المسائل هذا ربما يكون إيش؟ لخفاء الدليل عند بعض، وبعض الناس يكون ظاهر له، والذهول كذلك ربما بعض الناس يحفظ الدليل لكن يسأل عنه في وقت هو ذاهل عنه. قال وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاده معارض الراجح. فالمقصود هنا التعريف بجمل الأمر دون تفاصيله، وهذا منه رحمه الله تعالى إشارات إلى أسباب الاختلاف بين أهل العلم في المسائل والأحكام. ثم قال رحمه الله تعالى فصل في نوعي الاختلاف في التفسير المستند إلى النقل أو إلى طريق الاستدلال، وهذا تعتبر قاعدة جديدة غير القاعدتين الأوليين، لأن القاعدة الأولى أشار إلى إيش؟ أن يجب على المفسر أن يعتقد أن كل شيء بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أن ما حصل من الاختلاف عنده في تفسير التابعين هو أكثر من الاختلاف في الذي وقع في لفظ الصحابة، وهذا الاختلاف غالبه نوعي وليس تضاد. قال في نوعي الاختلاف في التفسير المستند إلى النقل وإلى طريق الاستدلال، قال الاختلاف في التفسير على نوعين، هذا يسمى عند أهل العلم لما إيش يقسم لك، هذا يسمى السبر والتقسيم. الاختلاف في التفسير على نوعين، منه ما هو مستنده النقل فقط، يعني إيش الشيء المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه، ومنه ما يعلم بغير ذلك، يعني يعلم بطريق الاستدلال أو الاستنباط أو أقوال يعني الاستدلال أو الاستنباط. قال إذ العلم إما نقل مصدق، وهذا مرت علينا العبارة هذه لما قال إيش من معصوم، وإما استدلال محقق، والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم، يعني إما عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة والتابعين. والمقصود بيان جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو عن غيره، يعني المقصود بالمنقول أن تمحصه وتحققه، هل هذا صحيح أو لا يصح. وهذا هو النوع، وهذا هو النوع الأول، فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. وهذا صحيح، يعني بعض الناس يتفاوتون في معرفة إيش الصحيح المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره. قال وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه عامته، مما لا فائدة فيه والكلام فيه من فضول الكلام. يعني إذا وجدت أن المنقول لا سبيل لتحقيقه وتمحيصه من صحة أو غيره، فاعلم أن هذا مما لا حاجة لنا فيه، ومعرفته فضله، يعني لا تزيد في نشيء. يعني يجي واحد مثلا يبحث الناقة التي كانت لصالح عليه السلام ما لونها، هل هي بيضاء أم هي صفراء أم غيره، نقول عدم وجود شيء ثابت في هذا الباب يدل على إيش؟ أن معرفة هذا لا يزيد فينا ولا ينقص، وأنه لا حاجة لنا في معرفة مثل هذا، واضح؟ فهذا هو مقصود. يقول وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه عامته، مما لا فائدة فيه والكلام فيه من فضول الكلام. وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله تعالى نصب على الحق فيه دليلا، لابد الناس إذا كانوا محتاجين له فاعلم أنه لابد أن الله عز وجل بحكمته وعلمه أن يظهر هذا الحق على بعض خلقه. قال فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف. أنا ضربت لكم مثال إيش لون ناقة صالح، سبحان الله، هو ذكر إيش اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف. يجي بعض الناس يقول لك لونه إيش هو، هل هو كان أبيض أو كان أسود أو كان أحمر. طيب أنت لو عرفت هذا وش بيزيد معك؟ قال وفي البعض الذي ضرب به موسى من البقرة لما قال الله عز وجل لما اختلفوا عند موسى فقال اذبحوا بقرة إلى أن قال إيش؟ فاضربوا ببعضها. الذي أخذ موسى من بعض هذه البقرة وضرب به إيش؟ ضرب به الميت، لأن هذا له قصة أن رجل مات من قبيلة من بني إسرائيل، قتلته القبيلة الأخرى وأخذت القبيلة هذه فألقت هذه الجثة على قبيلة أخرى حتى تتهم فيها، فتحاكموا إلى موسى إلى أن أخبر إيش أذبحوا بقرة، قالوا ما لونها، قال إلى أن ذبحوا البقرة. طيب الجزء الذي ضرب به موسى هذا الميت إيش هو؟ بعضهم قالوا اليد، وبعضهم قال الرجل، وبعضهم قالوا الرقبة، وبعضهم قال الرأس. طيب إذا عرفت هذا وش يفيدك فيه؟ هذا بحث ما في فائدة. تجد أن بعض الناس يتعب نفسه ويتعب العلماء في معرفة هذا الشيء. هذا مثال. قال وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها، هل كان خشبها مثلا هو الساج أو أن خشبها مثلا نوع آخر؟ هذا كله ما له فائدة للإنسان فيه. قال وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر، يقول رحمه الله يعني كذلك من الأشياء التي تبحث وليس فيها يعني نقل محقق وهي في الحقيقة لا فائدة فيها، اسم الغلام إيش اسمه؟ طيب إذا عرفته وش الثمرة اللي تحصل لك؟ قال ونحو ذلك. فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، يعني لا يمكن للإنسان أن يعرفها. مثل إيش؟ أبناء آدم الذين اقتتلوا، هل هو هابيل وقابيل أو هو قابيل وسام أو 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 إلى آخره؟ طيب إذا عرفت هذا وش الفائدة وش الثمرة؟ المهم أنك اعرف أن اثنين من أبنائه اقتتلوا، واحد قتل الثاني، هذا هو واتلوا عليهم نبأ ابني آدم إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر إلى آخر. قال فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر، هذا جاء على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا معلوم. وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب، يعني كعب الأحبار ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن حديث بني إسرائيل لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. قال ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله ورسله فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه، وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يكن أنه أخذه عن أهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض، وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، وهذا كثير. يعني ابن عباس رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أول قدومه المدينة بأحاديث، ومعلوم أن ابن عباس يعني هاجر مع أبيه سنة 8 من الهجرة، يعني في أخريات حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يحدث عن الصحابة ويسمع من الصحابة. قال ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، ومع جزم الصحابي بما يقوله كيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم؟ والمقصود أن الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا يفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الأحاديث من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. يعني إيش؟ هذه الأشياء كالأحاديث التي تروى وليست بصحيحة. وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد، فكثير ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، والنقل الصحيح يدفع ذلك، بل هذا موجود فيما مستنده النقل، يعني النقل يعني المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما يعرف بأمور أخرى غير النقل. فالمقصود يقول شيخ الإسلام، فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره، ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم. ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي. هذا كذلك صحيح، يعني إيش؟ مع كثرة ما في التفاسير من الأقوال وهو ما هو منقول، ترى أكثر ما في التفسير يعني لا تجد له إسناد صحيح، ولو أنك طلبت إسناده ما تبقى معك إلا اليسير من المعاني. وهذا مثل إيش؟ المغازي والملاحم. المغازي يعني السير، والملاحم يعني إيش؟ أحاديث الفتن. هذه مروي فيها أشياء كثيرة، لكن عند التمحيص ما تجد منها إلا أقل القليل. ربما يقول قائل: طيب إذا كان هذه الأشياء القليل منها الصحيح، وكيف تسطر في الكتب وتوجد في الكتب؟ نقول: أوجدها أهل العلم من باب الذكر والإخبار، وهي تذكر عند أهل العلم، لكن ما يترتب منها على حكم شرعي هذا لابد من تمحيصه ولابد من التدقيق فيه. أما ما يعني يذكر كمقولات وغيره فهذا يتساهل فيه. أنا أضرب مثال الآن، يعني مثلا يعني المغازي السير، يعني الآن لما تذكر أنت خبر يعني يصير حادث، وأنت تجي وتذكر ما فيه، وهذا يجي ويذكر ما فيه، وهذا يجي، تجد إيش؟ أن كل واحد يذكر ما شاهد، فتجد الاختلاف في هذا. قال: ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد، يعني لا تطلب فيها إسناد، لأنك إذا طلبت فيها الإسناد يقل ما عندك. لكن كما قلت لكم أن ليس معنى عدم طلب الإسناد أن الإنسان يتساهل في هذا الأمر، نقول لا، إذا كان الأمر يترتب عليه حكم شرعي لا، ما في التساهل، لابد من التمحيص. قال: ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير وهو معلوم، تفسير القرآن، والملاحم وهي أحاديث الفتن، والمغازي وهي السير. ويروى ليس لها أصل أي إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل، مثل ما يذكره عروة بن الزبير. عروة بن الزبير أخو عبد الله بن الزبير، وهو ابن الزبير بن العوام، والشعبي عامر بن شرحبيل، والزهري محمد بن شهاب، وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم من كتب المغازي. هؤلاء هم المشهورون في إيش؟ في نقل الحوادث والمغازي. فهؤلاء إذا محصت ما عندهم، الزهري محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري نسبة إلى بني زهرة من قريش، وهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وإليهم ينتهي نسب سعد بن أبي وقاص. الحاصل أن هذه الأشياء، أن هؤلاء علماء أكثر من نقل الحوادث، واعتماد أكثر كتب التفسير على هؤلاء. قال: فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة، ثم أهل الشام، ثم أهل العراق. فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم. ولهذا أعظم الناس كتاب، ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك، وجعلوا الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار، لأن الأوزاعي شامي وأهل الشام أعلم بالمغازي. عن المؤلف هنا خاصة بأبي إسحاق الفزاري والأوزاعي. فأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس، وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود. ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم. وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذ عنه أيضا ابنه عبد الرحمن وعبد الله بن وهب، والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو اتفاقا بغير قصد كانت صحيحة قطعا. يعني المراسيل ما هي؟ المراسيل هو ما يرسله التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرسل. والمراسيل اختلف أهل العلم في الاحتجاج بها، وإن كان عامة أهل الحديث لا يرون الاحتجاج بها، لكن مثل الشافعي يرى الاحتجاج بمراسيل سعيد بن المسيب، ولكن لا تقوم بها الحجة. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن تعدد الطرق فيها إذا خلت من المواطأة قصدا أو اتفاقا بغير قصد كانت صحيحة قطعا. فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، وقد علم أن المخبرين لم يتواطؤوا أو المخبرين لم يتواطؤوا على اختلاقه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح. يعني إيش؟ إذا كثرت المراسيل من غير قصد المواطأة على الكذب فيه والاتفاق على روايته، فإن ذلك يوحي بصحته. مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول، يعني لم يتفق مع الأول ولم يره، فذكر مثل ما ذكره الأول من تفصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة. فإنه لو كان كل منهما كذب بها عمدا أو خطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه. فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها. أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي، فلم تجري العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنا مع الطول المفرط. يعني إيش؟ صعب أنك تجد اثنين ينسجون كلاهما قصيدة بمعنى واحد وبروي واحد بقافية واحدة مع إيش؟ عدم التواطؤ. بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه، لأنها ما يمكن، يعني نسق الكلام واحد والروي واحد، يعني الوزن واحد والقافية واحدة، هذا يتعذر. لابد أن نعرف أن هذا الشيء إذا جاءنا بهذه الطريقة أن هؤلاء متفقون، بخلاف إيش؟ وصف الحوادث. قال: وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله، فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه، أو يكون الحديث صدقا. وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدهما كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله. وهذا إيش؟ لا شك أنه يعرف ما هو واضح منه، وبعض الأشياء لا تعرف، لكن إيش؟ بكثرة الممارسة يجد أن الإنسان يعرف ويدرك هذه الأشياء، يدركها بكثرة الممارسة ومعرفة الشيء هذا، تجد أنه يدرك هذا الشيء. ولذلك تجد أن من بعض يعني أهل الحديث وأهل العلم، من حين تذكر له الحديث يقول هذا بين من رائحته أنه ليس بحديث. كيف عرف هذا؟ عرف لأنه دائما تطرق أذنه سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيعرف يعني الإعجاز العلمي واللفظي وجوامع الكلمة الذي أتيه النبي صلى الله عليه وسلم، فيدرك فوارق الحديث. قال: لكن مثل هذا لا تنضبط به الألفاظ والدقائق، التي لا تعلم بهذه الطريقة، بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق، بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر، وأنها قبل أحد، بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وأبا عبيدة برزوا لعتبة وشيبة والوليد، وأن عليا قتل الوليد، وأن حمزة قتل قرنه، ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أم شيبة. هذه يعني أشياء علمت يعني بمثل التواتر، يعني صار ينقلها أهل السير حتى علمت. قال: وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. ولهذا إذا روي الحديث الذي يأتي فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر، جزم بأنه حق، لا سيما إذا علم أن نقلته ليسوا ممن يتعمد الكذب، وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط. فإن ممن عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم، علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عمن هو فوقهم، كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك. يعني أن الإنسان يدرك بعض الناس بواقع الخبرة، فإن الخبرة لها كسب، تكسب الإنسان معرفة. مثل أن الآن يعني قد أدركنا يقينا أن الصحابة يعني كابن عمر وجابر وغيرهم لا يمكن أن يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك يعني ندرك ما يدركه الإنسان من صاحبه إذا عرفه يعني بالصدق والديانة، أنه لا يمكن لهذا أن يقطع الطريق. قال: وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث، فضلا عمن هو فوقهم مثل محمد بن سيرين والقاسم بن محمد ابن أبي بكر. القاسم بن محمد هذا أحد الفقهاء السبعة، هو القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق، سعيد بن المسيب أو عبيدة السلماني أو علقمة أو الأسود ونحوهما، مما وإنما يخاف على الواحد من الغلط. الغلط وارد حتى على الصادق أو النسيان، لكنه الكذب لا بعيد، فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان، ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا، كما عرفوا حال الشعب والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثاله. يعني هؤلاء يعني لا يكاد الإنسان فيهم لا يغلط ولا ينسى. قال: لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه، فإنه قد يقول قائل: إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه. وهذا سبحان الله قيضهم الله عز وجل في أول الإسلام ليدونوا الأحاديث والدين حتى يحفظ للناس، وإلا لا شك الإنسان إذا تفكر في محفوظاتهم وأحاديثهم عرف أن هذا يعني هذا شيء من الله عز وجل. يعني الإمام أحمد محفوظاته يعني الذي يعني شيء من مليون حديث، ما هو بس يحفظ الحديث، يعني يعرف هذا الحديث هذا فلان هو الراوي فيه وهذا غير راوي فيه. قال: والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا، كما امتنع أن يكون كذبا. هو شيخ الإسلام كل هذا يريد إيش؟ أن يقوي ساعد الناظر في كتب التفسير أن الإنسان ربما يجد أكثر من قول في إيش؟ في معنى آية. لابد في هذا المعنى أن تحقق ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة. والنقل له أساليبه، أساليبه ممكن إيش؟ يعني بإثبات الإسناد. إذا كان كلا الإسنادين صحيح، أن تنظر من هو ألصق، أو أن تنظر من هو أكثر صدق، أن تنظر من هو أقل غلط، أن تنظر من هو أقل نسيان. هذه كلها إيش؟ أشياء تعينك على ترجيح أحد القولين. قال: والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذبا. يعني إيش؟ مثلا رأيت وجهين في معنى آية، لكن هذا الوجه يعني مروي من أكثر من شخص، وهذا مروي من شخص، لكن هذا صحيح وهذا صحيح. لا شك أن الذي مروي من أكثر من شخص أنه أرجح. قال: فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة، وإنما يكون في بعضها. فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثلما رواها الأول من غير مواطأة، امتنع الغلط في جميعها كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة. ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر، وهذه قصة معروفة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بعيرا من جابر. فإن من تأمل طرفه علم قطعا أن الحديث صحيح، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن. يعني ما يجي واحد والله يبطل قصة شراء النبي صلى الله عليه وسلم حديث بعير جابر، يقول ليش؟ لأن الثمن مختلف، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، هذا يدل فيه اضطراب. نقول لا، هذا ما باضطراب، يعني كون مختلفين في الثمن، لكن أصل القصة موجود. مثال ذلك يعني مثلا روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، نقول سبحان الله هذا حديث صحيح. وكذلك نقول لا، ميمونة هي صاحبة القصة وهي العروس، تقول لا، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال. والسفير بينهما أبي رافع مولى ميمونة بعد كذلك يقول أن تزوجها إيش؟ وهو حلال. فهذا يدل على إيش؟ على أن ابن عباس غلط، مع أن إسناد الحديث صحيح. فهذا من المرجحات التي يطلبها الإنسان عند إيش؟ تعارض المعنى في الآيات. يقول رحمه الله: وقد بين ذلك البخاري في صحيحه، فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال. يعني جمهور أو أكثر ما رواه البخاري في صحيحه مما يقطع الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. بل قال بعض السلف: أني لو حلفت بالطلاق من امرأتي أن كل ما في صحيح البخاري مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لم أكن حانثا، يعني لم أكن آثما، لأنه يعلم أن البخاري أدق الناس في نقله، لأن غالبه من هذا، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجمع على خطأ. فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابله، والأمة مصدقة له قابلة له، لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ، وذلك ممتنع، يعني على الأمة أن تجتمع على خطأ. وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطل بخلاف ما اعتقدناه. فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا. ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، خلافا لمن قال إيش؟ أنه لا يوجب العلم. وهذا هو الذي ذكره المنصفون في أصول المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام. أنا قلت لكم أهل الكلام هم الذين يثبتون العقائد والأحكام عن طريق الجدل، أنكروا ذلك لأنهم إيش؟ يجادلون. ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك. وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك، واتبعه أبو المعالي وأبو حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء. والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن ابن الزاغوني وأمثالهم من الحنبلية. وإذا كان هذا كل استطراد رحمه الله تعالى ليوضح أن النسبة لهؤلاء العلماء، وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار بالإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هذا ينتفع به كثيرا من أهل من علم أحوال الناقلين. يعني هو يريد أن يوضح إيش؟ أن كثرة الطرق توحي بأصل وجود الشيء، ومثل هذا ينتفع برواية أو ينتفع برواية المجهول وسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك. ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. قال أحمد، يعني الإمام أحمد بن حنبل، قد أكتب حديث الرجل ليعتبره، ومثل ذلك ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة. عبد الله بن لهيعة هو إمام من أئمة الحديث الذين يروون الحديث، لكن اختلط في آخر عمره، كان يحدث من كتبه واحترقت كتبه. قال قاضي مصر، يعني عبد الله بن لهيعة هو قاضي مصر، فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، ولكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به. وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد، والليث حجة ثبت إمام، يعني أقوى ثبوتا من عبد الله بن لهيعة، كما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم علل الحديث. هذا كله رحمه الله يبين فيه مثل ما قلت لكم كيف الإنسان إذا واجه أكثر من قول وكلاهما صحيح كيف يرجح أحدهما على الآخر، أنه يشهد بمن يعني تدل كثرة الرواية منه. قال وأهل العلم بالحديث جعلوا علما يسموه علل الحديث، قال وهو من أشرف علومهم بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه، وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر، كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، شوف سبحان الله جاب المثال الذي ذكرت لكم، وأنه صلى في البيت ركعتين، وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها وهو محرم، وكونه لم يصلي مما وقع فيه الغلط، وكذلك أنه اعتمر أربع عمر، وعلموا أن قول ابن عمر أنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط، لأن ابن عمر حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وهو غلط، النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر وكان ابن عمر معه، ومع هذا كلهن في ذي القعدة وغلط ابن عمر. قال وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأنه قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه غلط، وإن ما وقع في بعض طرق البخاري إن النار لا تملأ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط وهذا كثير. يعني هذا حديث يشير إلى مسألة، مسألة أن الله عز وجل لما تعهد أن يملأ للجنة يملأها بناس ويملأ هذه بناس، قال أن النار لما لم تملأ يخلق الله لها خلق فيملأها. يقولون هذا غلط، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يعذب من لم يعمل شيئا، ولكن الله عز وجل إذا لم تمتلئ الأرض النار يضع قدمه أو رجله فيها فينزوي بعضها إلى بعض. وأما من قال أن الله ينشئ لها نشأ، هذا غلط. صحيح ينشئ للجنة، صح، لأنها رحمة، لأنها رحمة. قال: والناس في هذا الباب طرفان، طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، لا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك في صحة الأحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به، وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا في مسائل العلم، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط، وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك، مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل، مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا. وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة، مثل حديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. وهذا يعني كثير في الحقيقة، فيه أشياء فوائد يعني ودنا نتوقف، لكن الوقت ضيق والمدة قصيرة. فهذه إشارات في الحقيقة إلى مسائل كبار يعني ينبغي للإنسان أن يعرفها، يعني هذا كلها أشياء يعني ينبغي للإنسان أن يدركها، يعني يدرك هذه المسائل. قال: والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع، وهذا لا عذر له، لأن الإنسان لا بد أن يمحص. قال: والواحدي صاحبه يعني صاحب الثعلبي كان أبصر منه بالعربية، والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي، لكنه صان تفسيره على الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة، والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، منها الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة، وحديث على الطويل في تصديق في تصدقه، وحديث علي، ما هو على، حديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. هذا يعني إيش؟ أن في قوله جل وعلا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. جاء بعض الناس يقول أن هذا نزلت في علي، لأن علي كان راكع وجاءه رجل يسأله فنزع خاتمه وتصدق به، وهذا لا شك أنه شيء غير صحيح. قال: ومثل ما روي في قوله: ولكل قوم هاد، أنه علي. وتعيها أذن واعية أذنك يا علي، وهذا كله من وضع الرافضة. إلى هنا نقف إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.